على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول والتي قام بجمعها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وهي من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن القيم رحمة الله على أئمتنا. وبعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عما جمعه الشيخ السعدي رحمه الله من كلام شيخ الإسلام من عقيدته التدمرية، انتقل بعد ذلك إلى ما جمعه من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة عن قسمين: القسم الأول ما يسمى بكتاب الإيمان فقط، والقسم الثاني ما يسمى بكتاب الإيمان الأوسط. وقد نسب بعض الناس أن له كتاب يسمى كتاب الإيمان الصغير، ولكنها نسبة لا تصح. فكتاب الإيمان اللي هو بيسموه الإيمان الكبير، وكتاب الإيمان الأوسط. يقول الشيخ: ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام. كل إخواننا معهم النسخ ولا في حد معهش نسخ؟ النسخ متوفرة إخواننا لمن أراد نسخة. يا شيخ فيه شو نسخ شوليد؟ طيب في بعض طب ماشي استريح يا أخي لك نسخة، هات لإخوانك يا شيخ وليد وعلى حسابي يا شيخ وليد. تفضل شيخ. كتاب الإيمان لشيخ الإسلام قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام الله عز وجل وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله. أعيدها تاني الفقرة وركزوا كده. ونحن نذكر ما يستفاد من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك. ذلك عيد عليه ما يستفاد، اكتب وذلك تعود على ما يستفاد. فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله. مقصد الكلام إيه؟ يعني لكي نصل إلى ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله لا يكون إلا من كلام الله وكلام رسوله. تفهم ديت؟ يعني ليس لي سبيل آخر، يعني ليس لي سبيل آخر غير كلام الله وكلام الرسول لكي أستفيد من كلام الله وكلام الرسول. ولا يقصد شيخ الإسلام رحمة الله عليه من هذا أننا لا نذهب إلى كتب التفسير أو كتب اللغة أبدا، فهو القائل ما ذكرناه من قبل: من فسر القرآن والسنة، من فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون الذي ذكرناه منذ قليل. طيب، فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خير وأحسن تأويل، خير في الحال وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. اكتب عندك، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية: مقصد شيخ الإسلام يقول إيه؟ إحنا نريد أن نقرر أمرا في شريعة الإسلام، سواء من باب الاعتقاد أو من باب الإنشاء والأوامر. شيخ الإسلام معنى كلامه يقول: نحن نقرر الأمر إن العقيدة في كذا كذا، وأن الحكم الشرعي في كذا هو كذا. ده نقرر الأمر ده ابتداء، وبعد ذلك إن احتجنا أن نذكر موطن الخلاف أو كلام الناس المخالف نذكره. يعني ابتداء مثلا أنا أريد أن أقرر أمرا، وهو أن المرأة إذا أرضعت طفلا صغيرا في زمن الرضاع 5 رضعات معلومات، تصير المرأة بهذه الرضاعة أما لهذا الرضيع، ويصير زوجها صاحب اللبن أبا لهذا الرضيع. خلاص ده الحكم الشرعي أقرره. بعد ذلك إن استدعى الأمر أن آتي بموارد النزاع وخلاف الناس أذكره، وإن لم يأتي لا أذكره. فإن أردت أن أذكرهم فلا بد أن يعرض على المحك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى ابتداء أنا أريد أن أقرر عقيدة عذاب القبر، عقيدة أقررها بالأدلة الشرعية أن عذاب القبر حق لمن كان له أهل ويقع على الروح والجسد، هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية. والعذاب في القبر أو العذاب للرجل في القبر يقع عليه على بدنه وروحه سواء قبر الميت أو لم يقبر، سواء أكلته الطيور أو حرق وزري في الرياح يعذب ويقع عليه العذاب، ده أقرره. طيب افترض بقى فيه نزاع، أذكر النزاع بعد أن أقرر الأصل. معايا يا أخوانا؟ هذا الذي قصده شيخ الإسلام لما قال، يقول أعيدها للفقرتين: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، انتبه، اختلاف الناس ما تذكرش خالص، أنا أذكر الايه الأصل اللي عندي، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويل، خير في المحال وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. قلنا الدليل على هذا الكلام قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، سؤال، فإن تنازعتم في شيء يخرج منها شيء؟ طب ركز كويس يا شيخ احمد، ركز، انت قعدت جنب الشيخ محمد فريد وكده مش مطمئن لك خالص. فإن تنازعتم في شيء يخرج منها شيء يا شيخ، يخرج منها شيء، ولا السؤال مش مفهوم؟ فإن تنازعتم في شيء لا يخرج منها شيء قط. تنازعنا في أي شيء خلاص أنا رجعه إلى المحك، فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ده الأصل يا أخوان الذي نسير عليه. أذكر الأمور الشرعية، وإحنا لسه قلناها في الكتاب السابق، نذكر السنة للرجل، فإن قبلها قبلها، وإلا خلاص ما فيش بيننا وبيننا كلام. أنا بقول لك السنة هم، أنا بقول لك الدين هم، أقول لك إذا صدر منك ريح أعد الوضوء إن أردت أن تفعل فعلا يشترط له الوضوء. ليه؟ ده ما فيش بيننا وبين الكلام. طيب القاعدة الثانية: اسم الإيمان طارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره، فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، وطارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العلم، فيكون الإيمان اسما لما في القلب، وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة. ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجبات، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة. طيب واحدة واحدة، اسم الإيمان طارة يذكر مفردا، يعني جي لفظ الإيمان مفرد لقبله كلام، قصدي مش مقرون بغيره. طيب وغير مقرون بغيره، طيب فإن ذكر مفردا يعني ايه؟ فلان مؤمن يبقى مسلم، ومعنى مؤمن مسلم يعني بيعمل اعمال صالحه، واخد بالك؟ طيب وطارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العلم. يعني جه الإيمان مع الإسلام وجه معه العمل الصالح، فيكون اسم الإيمان اسما لما في القلب. يعني فلان مؤمن وحبنك وليس بمسلم ولم يعمل الصالحات جدلا، يبقى معناها إيه؟ يبقى إثبات الإيمان له لما في الباطن. يبقى أصبح حين الإيمان طالما جه مقرون بالإسلام والأعمال الصالحة يبقى كل واحدة لها معنى غير الآخر لأنه مقترن، أما إذا افترقوا فكل واحدة تدل على الآخر. طيب يقول: فيكون الإيمان اسما لما في القلب وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة، ثم إن نفي الإيمان عند عدمه عدمه هاي الضمير عايد عليه اكتب عائدة على بعض على عدم بعض الشرائع الظاهرة. دل على أنها واجبة، أنها عايدة على إيه؟ الشرائع أيضا الظاهرة، انتبهوا، عايدة على الشرائع الظاهرة. دل على أنها واجبة لأنها لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، لأنها لا تنفى إلا لبعض نفي واجباته. اكتب عندك كده. قال شيخ الإسلام: إن كل ما نفاه الله ورسوله، إن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك. أعد الفقرة دي تاني: إن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك. يعني مثلا إيه؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع، لا صيام لمن لغى أو رفث. يبقى هنا الشارع نفى مسمى من أسماء الأمور الواجبة. النفي ده معناه إيه؟ الجزئية دي مهمة جدا، لأن أهل البدعة من الخوارج غطوا هذه الكلمة لشيخ الإسلام، وهي من أدق ما قاله في هذا الباب. يبقى كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، لترك واجب من ذلك المسمى. يعني مثلا لما يقول صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له، أو لا إيمان لمن لا أمانة له، يبقى هنا لا إيمان. النفي ده عبارة عن إيه؟ ترك واجب من واجبات هذا الإيمان. طيب، أو يقول: فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى، هيجيب مثله، ومن هذا قوله تعالى افتح قوس: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية رقم كم من سورة النساء؟ واحد شوف هذه السورة كذا مش مكتوبة عندي هنا. النساء آية رقم كم؟ نعم والرقم بيكتب في أول الآية ولا بعدها؟ الرقم بيكتب في آخر الآية ولا بعدها؟ ها؟ آخر كلام؟ 65؟ خلاص خلاص ماشي خلاص ماشي. الآية 65 من سورة النساء. فلما نفى الإيمان اللي هي لا يؤمنون، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، فلما نفى الإيمان، من الذي نفى الإيمان؟ الله عز وجل. حتى توجد هذه الغاية، أين الغاية؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها، فمن تركها، ترك إيه يا أخوانا؟ الغاية، كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب، ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. طيب، يبقى لما واحد يجي يفسر قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، يقول لا يؤمنون هنا نفي أصل الإيمان. الرجل ده منين؟ خارجي. بل المنفي هنا واجب من إيه؟ من واجبات الإيمان. ولعلكم تذكرون إخواني ولا تنسوا هذا كلام شيخ الإسلام لما قال إن الإيمان يتركب من أصل ها لا يتم إلا به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى لما قال سبحانه وتعالى لا يؤمنون، لحظة بس، لا يؤمنون، يبقى هنا نفي ايه؟ واجب من واجبات الإيمان. طب لما ينفي الواجب من واجبات الإيمان، هل يلزم، ركزوا معايا يا مشايخ، هل يلزم من نفي الواجب نفي أصل الإيمان؟ قول يا واد، ها؟ لا يلزم. واحد واجب من واجبات الإيمان ما عملوش، ولكن أصل الإيمان موجود عنده، يبقى لا يلزم من نفي واجب، عايش أحمد، من واجبات الإيمان لا يلزم منه نفي إيه؟ أصل الإيمان. واضح الكلمة دي؟ اكتب اللي جاي واللي حفظه ما لا يضيق صدره علينا. قال شيخ الإسلام يا أخوانا عاوزين نتفق على حل كده، اتفاق رجالة، ما الحكم الشرعي في من فتح الهاتف ورد على من اتصل به والدرس شغال، أو نعمل فيه ها؟ الكلام ده بصراحة مؤلم جدا يا أخوانا، مؤلم غاية الألم والله. وبعدين مش دي ضلالة، تم كلنا بنخاف من نسواننا وكلنا بنرتعش، بس مش للدرجات، صح وعيش ولا مش صح؟ قال شيخ الإسلام والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوته علو الدرجات، ومن مستحب ثاني يا شيخ بفواته يفوتوا علو إيه؟ علو الدرجة. يبقى أصبح كده خليكم معايا كلام شيخ الإسلام. جعل إن الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به ومن واجب. الواجب ده لو اختل منه شيء صاحبه يعاقب، وبعد ذلك من مستحب. لو المستحب ده فقد يفوت علو الدرجات. يبقى أصبح الإيمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة عن أصل وواجب ومستحب. طيب رجل عنده المستحبات وعنده الواجبات وفقد منه الأصل، له إيمان؟ ملوش إيمان. طب عنده الأصل، عنده الأصل ولكن غابت عنه بعض الواجبات وترك المستحبات، مؤمن ولا كفر؟ لأن الأصل موجود عنده، الأصل موجود عنده. يبقى أصبح لزاما علينا أن نعرف ما هو أصل الإيمان، لازم نعرف. نعم، ما هنشوف حقا ما هو أصل الإيمان. أصل الإيمان تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هذا الأصل. أصل الإيمان تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. طيب تصديق الخبر، ما مصدر الأخبار في شريعة الإسلام يا أحمد؟ القرآن والسنة مصدر. يبقى جالي خبر في القرآن أصدقه، خبر في السنة أصدقه. طيب أخبار السنة تصدق قبل ورودها على العقل أم بعد أن يقرها العقل؟ العقل ملوش دخل خاص، ملوش دخل. يبقى أنا عندي تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب شعب الإيمان اللي هي أولها لا إله إلا الله وأدناها والحياء شعبة من شعب الإيمان، بضع وسبعون. خلينا جدلا لكي المسألة تنشرح، خلينا نقول إن شعب الإيمان 75 شعبة جدلا. الخمسة وسبعين شعبة هم يا أخوانا عبارة عن الآتي: من الشعب ما هو أصل، ومن الشعب ما هو واجب، ومن الشعب ما هو مستحب. معايا؟ من الشعب ما هو أصل، ومن الشعب ما هو مستحب، ومن الشعب ما هو ما هو واجب. طيب ما الذي يحدد أن هذه الشعبة من الأصل أو من الواجب أو من المستحب؟ الجواب انت في الاول اختل الكلام عندك والثاني الضبط. يبقى بنعرض الشعب على الادله الشرعيه. الدليل قال لي ده اصل، خلاص. قال لي ده واجب، انتهى. قال لي ده مستحب، انا مالي دخل. انا اقصى ما املكه ان اتي بالادله وانظر فيها ما حكم هذه الشعبه. هل هي اصل؟ يبقى لا يتم الايمان الا به. هل هي واجب؟ بنشوف درجه الوجوب، واخد بالك، بفواته يستحق صاحبه العقوبة. هل هي مستحب؟ بفواته يفوته علو علو الدرجه. الامر باختصار شديد جدا. يبقى انا عندي اصل الايمان ايه يا اخواننا؟ ها، تصديق الاخبار وتنفيذ الاوامر، تصديق الاخبار وتنفيذ الاوامر. طب نكمل. ما دل الدليل الشرعي على تأثيم تاركه أو على تأثيم فاعله، ده الواجب بالفعل أو الترك. يقول: لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة. يعني دل النص الشرعي على فضل من آمن بذلك ولم ينف عنه الإيمان، دل ذلك على أن هذه الشعبة مستحبة. طيب إنما يخشى الله من عباده العلماء، سورة فاطر الآية 28. والخشية أبدا متضمنة للرجاء، وذا الفرق بين المؤمن الذي يعبد الله بخوف وبرجاء وبين من وصل إلى مرحلة اليأس أو غلا عنده جانب الرجاء. يقول: والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف. انتبه، الرجاء يستلزم الخوف. تعلم لو أنه رجا دون خوف، لا ده أصبح ده عياذا بالله سوء ظن بالله عز وجل. ولولا ذلك لكان أمنا، فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. اكتب عندك: وصف العالم لا يتحقق إلا بأمرين مجتمعين. الأول العلم، الثاني العمل بموجب هذا العلم. وصف العالم لا يتحقق إلا بأمرين مجتمعين ولا منفردين؟ الاثنين مع بعضهم، العلم، الأمر الثاني العمل بموجب هذا العلم، العلم والعمل بموجب هذا العلم. دليل ذلك قوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وجه الاستدلال أنه جعل الوصف ملازما لما لم يعمل بالعلم. يبقى لكي يكون الرجل عالم لابد من الأمر المجتمعين، علم وعمل بموجب العلم، أما علم بلا عمل ولا شيء، ما زال وصف الجهل ملصقا وملزما له. وجه الاستدلال: وصف نفسه بالجهل لما لم يعمل بالعلم، وصف نفسه بالجهل لما لم يعمل بالعلم. القاعدة العشرون: لما ذكر قولهم في العقل أنه العلم قال من القائل؟ شيخ الإسلام. يبقى جزء الأولاني ده من كلام الشيخ السعد رحمة الله عليه. قال: فلا بد مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه. والجزئية دي مهمة جدا يا إخواننا أوي، اللي هو علم يعمل بموجبه. والشيء العجيب يا إخواننا، تجد إن البشرية فطرت أن تعيب كل من تعلم علما شرعيا ولم يعمل به. أما إذا تعلم علما كونيا وخالفه قل من يعتب عليه. يعني لو أنه وجد مهندسا يبني له دارا والجدر مائل ما يعتب عليه، طبيبا أهمل في صحته ما يعتب عليه. ولكن العتب من البشرية، وفطرت عليها البشرية، إن وجدوا رجل يتعلم علم شرعي ويخالف علمه تعيب عليه وتنقم عليه. يبقى مسألة علم ولا يعمل بموجبه، الكلام ده قل أن يوجد، وإن وجد فهو عار على صاحب العلم، بل هو ما زال جاهلا. يقول: فلابد مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. اكتب عندك تعريف العقل: غريزة أودعها الله عز وجل، غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن. كتبت يا أبو عائشة؟ سمعني كده؟ ارفع صوت. ده تعريف العقل، غريزة. طب معنى غريزة يبقى حس ولا يعرف بآثاره على البدن، يبقى حس ولا معنوي أيمن؟ حسي. طب طلع لي عقلك كده ممسكه، طلع لي عقلك كده ممسكه، مش تقول حسي. كلمة غريزة يبقى معناها حس ولا معنوي؟ معنوي. كلمة يعرف بآثاره على البدن، ساعات ببص الواحد أو ربنا يشفيه ايه شكله، معروف ان هو ملوش عقل، يعرف بآثاره على البدن. لا ده مش انت قلت معناه بس وداني اللي غلطت في السماع، انا عندي ودني مقلوبه كتير بالكلام. ماشي يا اخوانا كده، يعرف بأثره على الايه؟ على البدن. اكتب ومكان العقل هو القلب، ومكان العقل هو القلب. دليل ذلك، دليل ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل جعل القلوب محلا للتعقل، أو أسند التعقل للقلوب، فدل على أن العقل في القلب، أن الله عز وجل أسند التعقل للقلوب أو جعل القلوب محلا للتعقل، فدل على أن العقل في القلب. ما قولي قولي على أصحاب الألباب جمع لب وهو العقل بس. العقل نعم. طيب وينقسم العقل باعتبار، وينقسم العقل باعتبار حكم الشرع عليه إلى قسمين. عقل صريح وعقل غير صريح، عقل صريح وعقل غير صريح. أما عن العقل الصريح هو الذي يستطيع أن يربط بين السبب والمسبب وبين الحدث والنتيجة. بين السبب والمسبب وبين الحدث والنتيجة. وظيفة العقل، وظيفة العقل نعم يربط بين السبب والمسبب والحدث والنتيجة. غير صريح لا يربط، واضحة. وظيفة العقل هو مستثمر، هو مستثمر للعمل بالأدلة الشرعية، فلا يستقل عنها بتصور ولا ينفرد عنها بحكم، فلا يستقل عنها بتصور ولا ينفرد عنها بحكم، بل يستضيء بنورها ويهتدي بهداها. مستثمر للعمل بالأدلة الشرعية، فلا يستقل عنها بتصور ولا يخرج عنها بحكم، بل يستضيء بنورها ويهتدي بهداها. والعلاقة بين العقل والنقل، والعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، فكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. وأيضا والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. نكمل الكلام. القاعدة 21: من أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة. اكتب عندك: روى الإمام الترمذي بسند حسن. من حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، أعيد الحديث مرة ثانية. روى الترمذي بسند حسن، طبعا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. اكتب عندك في الهامش: الإيمان المطلق هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. حاضر. تاني ده اسمه يا شيخ عبد الله: الإيمان المطلق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. اللي يفعل كده ده بقى إيمان مطلق. اكتب تحت منها: مطلق الإيمان مطلق الإيمان، وهو أصل الإيمان المذكور في حديث جبريل. طيب نسمع الحديث مرة ثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان. أبو عائشة، خرج منه الإيمان، الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، ولكن ما زال في درجة الإيمان ما كفر، وده الفرق بين أهل السنة والخوارج. أهل السنة قالوا خرج منه الإيمان، أي خرج منه أصل الإيمان وكفر بالله، لكن الصواب يا أخواني الذي دل عليه الدليل أن الذي خرج هنا هو الإيمان المطلق، يعني لم يعد إيه؟ يفعل كل الواجبات، ولم يفعل كل المستحبات، ولم يترك كل المحرمات ولا كل المكروهات. بعدين هو كان ده بيزلم عياذا بالله، واخدين بالكم؟ يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة. فإذا خرج من ذلك العمل، العمل اللي هو إيه هنا؟ عياذا بالله، خرج يعني اكتب أي تاب توبة نصوح، خرج أي تاب توبة نصوح. الكلام ده نأمل روح ذكر بحيث يرسخ في قلبك، وتقدر تستطيع أن تميز في المذهب أهل السنة وفي الكلام المرجئة في الإيمان وكلام الخوارج في الإيمان. تجد ده في سكة وده في سكة، وأهل السنة هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. طيب هنا شيخ الإسلام يقول: ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. خذوا بالكم المعنية هنا يا أخوان، أعمال القلوب، ركزوا معي في المعلومة دي أول، وإحنا كنا بدأنا في شرح كتاب أصول الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ صالح، وكان في كلام ماتع، لعل الله ييسر ونعيده في هذا المكان من جديد. أي واحد فينا يا أخوانا اللي هي أعمال القلوب، اللي هي الخشية والرجاء والخوف واليقين والتوكل وغيرها، أعمال القلوب دي بيبقى في حد أدنى وفي حد أعلى، بينهما يسير العبد اللي هو زيادة الإيمان ونقصانه. أي عمل من أعمال القلوب، من أعمال القلوب الواجبة، يخرج من قلب المؤمن بالكلية ولا يبقى منه شيء البتة، العبد ده إيمانه لا ينفعه، إيمانه لا ينفعه. يبقى العبد لما زنى خوفه وخشيته من الله عز وجل ما نستطيع أن نقول أنها نزعت بالكلية ولم يبقى منها شيء، ده خرج منها الكثير، الباقي ما استطاع أن يحجزه عن محارم الله. وضحت؟ ده مذهب أهل السنة والجماعة. أهل البدع والضلال يقول لك لا، ده خرج منه كل شيء ومن أجل ذلك كفر بالله. انظر لكلام شيخ الإسلام: فلا بد أن يذهب ما في القلب من تلك الخشية والخشوع والنور، انظر، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، يبقى لازم يبقى شيء، أما أنه يذهب بالكلية معناه كفر بالله، وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة. أسأل سؤال كده بوضوح. طب نقرأ العبارة ثانية عشان السؤال صعب شوي، نقرأ العبارة ثانية. ومن أتى الكبائر، الرجل أتى الكبائر ده مسلم ولا نصراني؟ مسلم، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة. وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه، ما المعنى بكلمة وهذا؟ اللي هي الخشية والخشوع والنور، اللي هو من الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ أحسنت. الثانية والعشرون: والمقصود هنا نعم لا لحظة واحدة دائما كلمة الكمال لازم نستوعبها ما المعني به ودي مهمة جدا لأن بعض الناس بيفكر إن الشيء إذا وصف بالكمال خرج عن أصل الشيء وده خطأ قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج صح وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة صح تلك عشرة كاملة لفظة كاملة بتعود على الثلاثة والسبعة والثمانية والتسعة ولا بتعود على ماذا على كله على كله يعني الشيء إيه؟ إن مش معنى إن الشيء ده هو حدث له حاجة أصبح كامل يبقى الحدث ده ليس من أصله لا ده من أصله ده من أصله يبقى بقول إيه الإنسان يفعل الإيمان الكامل بفعل مستحبات متعددة لا لا ده الإيمان لا يكمل إلا إذا فعل الواجبات والأركان والمستحبات
لما ينتفع عنه كمال الإيمان الكمال بالكلية يعني إحنا كنا نقول كمال الإيمان الحب والخوف والرشاد هو لما زاد في الدفع نقص عنه الخوف من الله عز وجل لكن الحب من الله عز وجل الكلام ده موجود يبقى الدفاع كمال الإيمان كلي ولا جزئي
شو خد بالك أنت يا محمد خلينا هنقول معايا اهو وده مثال جدلا لتبيين الامر احنا عندنا الايمان اصله موجود واجباته موجوده ومستحباته موجوده هنفترض ان كمال الايمان ده اللي هو الايمان المطلق 100 درجه 100 ايه درجه ال 100 درجات موزعين على ايه على الاصل وعلى الواجبات والمستحبات صح بس كل واجب له كم درجة ما نعرفش واضح يا اخواننا كده يبقى الرجل لما فعل الإيمان المطلق ولكن عند إماطة الأذى عن الطريق لم يفعل المئة درجة ده قال له ولا ما قالوش قال له بقدر إيه بقدر تركه ذلك المستحب واخد بالك ما علينا من دي دوات معايا يبقى الايمان الواجب قال له ولا ما قالش قصدي كمان الايمان قال له ولا ما قالش اثر على الباقي ام لم يؤثر الباقي زي ما هو ولكن الجزء اللي هو تركه من فعل المستحبات بتركه قل الايمان الكامل عنده وضحت يعني هنقول ايه مستحب من مستحبات الايمان وهو ان تلقى اخاك بوجه بشوش ما عملهاش ترك مستحب الإيمان الكمال الإيمان قال له ولا ما قالش بس قال لي فين بالجزئية اللي تركها بس ملوش تأثير على الباقي
عند الزيت طبعا هو زاد طب ماشي بشيء ما عملش أي حاجة هو عمل محرم ده يندفع عنه كمال الإيمان بالكلية في مبدأ الأصل
كده أنت مش فاهم إيه معنى كمال الإيمان إيه معنى كمال الإيمان يا محمد ما ليش دعوة بالحديث دوت إيه معنى كمال الإيمان معناها إيه رد علي والأصل الإيمان وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات فعل المحرم ده اللي فعله عمل عنده إيه خلل في واجب من واجبات الإيمان مش في كمال الإيمان ده الواجب خل اختل منه يبقى من باب أولى كمان بيقل من باب أولى كمان بيقل يبقى الخلل أو قلة كمال الإيمان على قدر المحرم أو الواجب الذي تركه وعلى قدر المستحب الذي لم يفعله مش علاقة بالباقي نكمل يا أخواننا الثانية والعشرون المقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه، وهذا خطأ. بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله ورسوله، فكذلك النص الآخر الذي تأوله فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراد الله ورسوله بكلامه. طيب نوضح شوية كده بالراحة مع بعضنا، هي كبيرة قوي. كما تعلمون إن ألفاظ كلام العرب عبارة عن ألفاظ، والألفاظ بتدل على معاني، صح الكلام؟ تدل على إيه؟ على معاني. وقلنا إن الكلام مقصود لذاته أم لغيره يا أحمد؟ لغيره. الكلام ما هو إلا وسيلة للتعبير عن إرادة المتكلم، وده أقصى الوسيلة للتعبير. يبقى أنا أريد أن أعبر عما في داخلي، بعمل إيه؟ بتكلم. وكلما كان المتكلم عالما بمدلول الكلام والمخاطب عالما بذلك، كانت فهم مراد المتكلم من أيسر ما يكون، صح كده؟ طيب المتكلم بعيد عنك مش فاهم حاجة، جاهل ما يعرفش حاجة، لن يعبر كالطفل الرضيع أو الرجل الأعجمي. وكذلك المخاطب إن كان يجهل لغة المتكلم فلن يفهم شيء. لحد كده واضحة الأمور دي؟ مفهوم يا أخواني الجزئية دي؟ بحيث دي هنبدأ نقرأ تاني ونفهم الأمر. طيب ألفاظ العربية بوضع ربنا عز وجل للغة، لأن اللغة توقفية كما قلنا، كل لفظ من ألفاظ العرب له معنى مراد تعارف عليه الناس وورثوه وجبلوا عليه، معروف. أنا بنظر لدية كاس أو قارورة، وهذا قلم. أنت لما تيجي تتتبع كيف عرفت أن هذا قلم، تلاقي نفسك عرفتها وانت عندك سنتين ونص أو ثلاث سنين. وذين بركوا أخوانا أبوك وأمك عمين يتكلموا مع بعضهم، حصل كذا، والواد قاعد بيسمع وبيسجل كل اللي بيسمعه وبيعيد الكلام، فهو في مرحلة وجدك بتتكلم مع أمي ايتيني بالقلم ونظر، الكلمة مع النظر تولد عنه المعنى، عرف ان ده ايه؟ ده بقى اسمه القلم، وفهم وتعلم وهكذا كل شيء، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب فأصبح معاني الألفاظ معلومة لدى المتكلم ولدى السامع، صح كده؟ العلماء قالوا في عندنا ظاهر المعنى أو المراد من اللفظ. المراد من إيه؟ من اللفظ. يعني أنا بتكلم بكلام، أنا لي مراد، بقول لأخونا أحمد ايتني بماء لأشرب. أخونا أحمد عرف معنى كلمة ايتني ومعنى كلمة ماء وذكرت له العلة، فيستحيل إن كان يريد أن ينفذ كلامي أن يأتيني بقطعة لحم، يستحيل. أنا بقول له عاوز ماء يشرب، الطبيعي يجيب لي إيه؟ ماء. فلو أتى لي بقطعة لحم بعيد عليه الكلام قول له أنت ما سمعتش يا شيخ أحمد، ده أنا كرش ملان عاوز أشرب ماء، أتيني بماء. حاضر. طيب راح وجاب لي دست الجاتو، يا عم بقول لك ائتني بماء، فقال لي ايه معنى ماء؟ يبقى كده احنا لازم نكسكس ورا شويه، واخدين بالكم يا اخواننا من الجزئيه دي؟ طيب العلماء قالوا ايه؟ ان المعنى المتبادر الى الذهن عند سماع اللفظ هو المراد من كلام المتكلم. أقولها تاني، المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ من المتكلم هو المراد من كلام المتكلم. بنا. أيوة، ما هي احنا قلنا بوضع الألفاظ. يعني أنا دخلت عند الفكان وقلت له سمحت أعطني 5 كيلو موز، كلمة موز لفظ له معنى، معنى متبادر إلى إيه؟ إلى الذهن، يعني ساعة ما اسمعه أتخيله، هو ده اسمه المعنى المراد. يبقى المعنى المراد هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع الكلام. يبقى ساعة ما أقول لك تعلم، خلاص تعلم ذي، يبقى ذي عمره ما يخطر على بالك تعلم فلان المكار إلا ما تقول خد بالك التعلم جاي، التعلم خد بالك جاي، هو مين؟ فلان ابن فلان. آه صحيح يا أخي الصوت ده تعلم فعلا، واخد بالك. لكن لو قلت لك تعلم وسكت المعنى المتبادر لذين إيه؟ هيجي ياكلك دلوقتي وهين هاشك. يبقى اسمه المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، عند سماع الايه؟ اللفظ. العلماء قالوا ينبغي على السامع لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذه على المعنى المتبادر إلى الذهن من أول وهلة، ولا يحل له أن يصرفه عن المعنى المتبادر إلى الذهن إلا إذا كانت عنده قرينة تدل على ذلك. وضحت الجزئية دي؟ من بقى اللي فصل الكلام ده تفصيل ملوش نظير؟ ابن القيم في إعلام الموقعين، وإن شاء الله سيدرس هنا. وهذه بركة أخوانا، قال لك آه لما جوم قالوا إيه إن كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ الإسلام بيقول إيه؟ وكلام الله وكلام رسوله يحمل على معناه الظاهري الذي إذا أراد المتكلم أن يعبر على المعنى المراد لن يجد أفضل مما عبر عنه الله وعبر عنه رسوله. وأما استدل على كلمة إيه؟ ده هو ابن القيم بيتكلم في الجزء ده على إيه؟ على قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فابن القيم بيقول إيه؟ لو أن رجلا أراد أن يعلم الناس بهذا الأمر ما وجد أحسن من الألفاظ التي ذكرت. واضح كده؟ يبقى بنصبح بناخد المعنى على إيه؟ على ظاهري. المعنى اللي هو إيه بقى؟ يتبادر إلى الذهن إيه؟ عند سماع اللفظ. خد بالك من ده كويس. طب لو أن إنسانا سمع لفظا ما علم معناه، قال لك هو في حاجة في الدنيا اسمها قرد؟ أول مرة سمعت أقول له تعالى يا أخوي ده هناك، شفت اللي عملت أنزح له وفضه أهو ده القرد بقى. يبقى لما يجي بعد يومين تقول له القرد على طول هيفتكر إيه الذي رآه. أدي المعنى المتبادر إلى إيه؟ إلى الذهن. واضحة دي كده؟ نقرأ مع بعض تاني. أنه ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده بس. وقفنا بقى، ركزوا معايا في الجزئية دي. يبقى أخويا بيتكلم معايا، الشرع أذنب إن أنا أحمل كلامه على ما أراده هو. طب ما إرادته في القلب وأنا ما عرفش، ابقى احمل على ايه؟ على ظاهر الكلام المتبادر الى الذهن عند السماع. اتفهمت ولا لسه؟ يبقى مثلا لما دخلت عند الفكان قلت له هات لي كيلو موز، ام داخل وزني كيلو حنظل، قال لي اتفضل. قلت له ايه ده؟ قال لي اللي انت طلبته. فقلت له انا طلبت كيلو موز وانت جبت لي حنظل. ف فرد عليه قال لي: ما انت لما قلت لي اريد كيلو موز عرفت ان انت عاوز كيلو حنظل. ها، مجنون ولا مش مجنون؟ مخبول ولا مش مخبول؟ يبقى لما قال استوى بمعنى استولى هو ده الوصف بتاعه. ركزوا في الجملة دي قوي يا اخوانا، كلام شيخ الاسلام ده السطر الواحد يحتاج الى جهد بذل ليقراه ويفسره للقوم، ولكن مفيش، فاضطررنا اسفين. تاني بيقول: بل ليس لاحد ان يحمل كلام كل احد من الناس الا على ما عرف انه هذا الضمير عائد على مين؟ احد من الناس ارادهم. طب وانا هعرف ارادهم دي ازاي يا محمد يا جمال؟ ده الاراده في القلب. يبقى انتقلنا من الإرادة التي في القلب إلى ظاهر معنى الإيه؟ اللفظ. واضح يا أخوان؟ يبقى ما ينفعش أبدا أقول إيه؟ ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أقول لا لا لا، ده المراد رحمة ربنا. طب جبتها منين؟ قالك لا، ده هو ده اللي أراده ربنا عز وجل. وهل أطلعك عليه؟ ما أطلعني، ده الظاهر الكلام بيقول غير كده. تعلمون يا إخواني لولا هذا القيد ده اتلخبطت الدنيا. أقابل واحد أقول له: عفوا يعني يا ابن كذا في كذا، فأمري على طول على القضاء، رفع علي دعوة سب وقذف. فالقاضي بيقول لي: أنت قلت له يا ابن كذا؟ قال له: آه. طب وليه؟ ده أنا أقصد بقول له يحب يا ابن الحب. ينفع الكلام ده؟ تنفع دي؟ يعني واحد قذف امرأة بكذا فرفع عليه دعوة، قال لا 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 ما أقصدش، ده أنا أقصد بقول يا حصينة يا رزينة. أنت بتقوم تقول لها يا فاجرة؟ بس أنا ما أقصدش ليه كده. أظن تختل الأمور ولا ما تختلش؟ علشان كده ابن القيم بيقول: وليس هناك أخطر على الشريعة من التحريف وهو التأويل بغير دليل. ما هو ده اللعب هنا بقى؟ الكلام سهل ولا صعب؟ ها؟ طيب، يبقى عرفنا كلمة بل ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من إلا على ما عرف أنه أراده. واضحة ديت؟ أعرف أنه أراده إزاي يا عائشة؟ بظاهر كلامي، بظاهر. هو قال لي هات كوباية نسكافيه، جبته، أهو ده نسكافيه، أهو هو ده يا عم، ده كنت عاوز بتاع دوت أي حاجة. طب ما قلتش ليه؟ ظاهر كلاما بيقول هكذا. طيب انظر: لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. إيه معنى؟ فاكرين قلت لكم مرة إن معاني الألفاظ بتختلف باختلاف الإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب والسياق والتركيب، كل دي أشياء بتؤثر على معنى الإيه؟ معنى اللفظ. يبقى أنا ممكن بتكلم مع الشيخ بكلام في سياق معين، نفس الكلام قلته في سياق تاني ده له معنى وده له معنى آخر، وده كلام العرب، وبفهم هذه الجزئية ستنطق بلسان مقالك وحالك فعلا ليس في اللغة مجاز، بل كل الكلام على الحقيقة. وضربت لكم سلمر، رجل صاحب مصنع قاعد في مصنعه وعنده مدير شؤون العاملين، فدخل عليه رجل قال له: يا سعادة الباشا أنا عاوز أشتغل عندك، أنت إيه؟ قال له: أنا كبير مهندسين، كل مؤهلات الدنيا معايا، ومعي 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 ومعي. الكلام ده في حضرة مين؟ مدير شؤون العاملين. فقام مدير المصنع وقال لمدير شؤون: ابحث لهذا الرجل عن عمل. خلاص؟ ابحث هذا الرجل عن ايه؟ عن عمل. قال له: ماشي يا باشا. لسه خارجين قال واحد تاني في زي رصة وهيئة دنية: يا عم عاوز اشتغل عندك، انت شغال ايه؟ انا بتاع مكنسة. قال مدير المصنع لمدير شؤون العاملين: خذ هذا الرجل وابحث له عن عمل. المعنى واحد ولا مختلف؟ مختلف، صح اهو ده. بيقول ايه؟ لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل احد. يبقى اللفظ ممكن يحتمل واخد بالك ليه؟ باختلاف السياق والتراكيب. انتبهوا لي دي كويس، انتبهوا لي يا اخوانا كويس، لان ده بيحصل خلل كبير جدا في معاني الالفاظ. طيب نعم، التراكيب اكتب يا شيخ محمد، اكتب، لازم تطول بال عليك، لازم. المثال المشهور اللي هي في آية البقرة، أحسنت، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. الآية الثانية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. طلقتم النساء فبلغن أجلهن، في الآيتين الاثنين نفس الكلام، ولكن المخاطب هنا غير المخاطب هنا، بلغنا الأجل هنا غير بلغنا الأجل هنا. إيه اللي حدد المعنى؟ فأمسكوهن فلا تعضلوهن. فلما قال فأمسكوهن دل الدليل على أن المخاطب هو الزوج، ودل الدليل على أن فبلغنا أجلهن أي أوشكت العدة على الانتهاء، ولما قال فلا تعضلوهن دل الخطاب على أن المخاطب هو ولي الأمر، وبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن. هذا معنى التراكيب. الكلام متركب على بعضه، تركب على السياق، السياق هو لحال المخاطب. معايا يا أخوانا كده؟ واضحة الجزئية دي؟ طيب يقول فإن كثيرا من الناس، ركز بقى، يتأول النصوص المخالفة لقوله، يتأول النصوص المخالفة لقوله. عارف يعني ايه؟ هو قال ان ربنا عز وجل ملوش يد ولم يستوي على العرش، فلما جاء لقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أهو يتأول النصوص المخالفة لإيه؟ لقوله، لأنه استدل الأول ثم اعتقد، ولا اعتقد ثم استدل، اعتقد ثم استدل، فلما وجد الدليل يخالف معتقده لف إيه؟ أول الدليل تأويل مكروه ومحرم، أهو يخالف النصوص، يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وده خطأ، لأن ما يحتمله اللفظ ليس لك ولا لي بل بوضع العربي له. لفظ الألفاظ أو المعاني التي يحتملها اللفظ مش لنا يا أخوانا، ده دي بوضع العرب. عشان كده أوصيت بكتاب يسمى مقاييس اللغة لابن فارس، مهم جدا. يقول وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه، وهذا خطأ، بل انظر، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ليه؟ لأن النصوص الشرعية كل لا يتجزأ، وليس الاعتناء في مراده، وليس الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. يعني إيه؟ يعني لماذا أولت في نص ولم تؤول في الآخر؟ لأن الذي أولته يخالف معتقدك، والذي لم تؤوله لا يخالف معتقدك. هذا إيمان ببعض الكتاب وعدم الإيمان ببعض. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله ورسوله، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراد الله ورسوله بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.